السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في معرض كلامنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدورة التي نتكلم فيها حول بعض من الجوانب من هديه صلى الله عليه وسلم، أردنا أن يكون لنا وقفة مع علم من علوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا سيكون كلامنا اليوم عن علم مصطلح الحديث. سوف نأخذ موجزا لهذا العلم نتدارسه بشيء من التبسيط كمقدمة بعد ذلك لدراسة هذا العلم لمن أراد أن يطلع عليه وأن يتعلمه بشكل أكثر استيعابا وأكثر عمقا. بداية، إذا أردنا أن نتناول هذا العلم لابد أن نمهد له بمقدمة. أولا، علم الحديث أصلا، يعني نحن نتكلم الآن بعد مرور 14 قرنا وما يزيد على بداية الإسلام وعلى وجود ما يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وصل إلينا؟ كيف كان هناك ما يضمن لنا هذا التراث العظيم وكل هذا الذي ورد لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بدأ الأمر وكيف وصل هذا العلم إلى ما وصل إليه الآن؟ بداية نقول، كان التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة العرب وعلى ما جرى عليه طبعهم في تناقل الأخبار وتناقل أمور حياتهم، ما كان لديهم وسائل للتدوين يدونون بها ويكون هناك توثيقية في حياتهم إلا بالطريقة الشفهية، يعني لم يكن هناك أي تناقل سواء لأخبارهم لأشعارهم لأدبهم، كل شيء في حياتهم كان التناقل شفويا، لم يكن هناك في عند العرب بصفة عامة لم يكن يفشو لديهم التعليم والقراءة والكتابة، كانوا يعتمدون اعتمادا شبه كلي على ما يتناقل شفويا. والعرب بالفعل كان لديهم حافظة قوية جدا، يعني كانوا مشهورين بشدة الحفظ، حتى إن يعني أحدهم كان يحفظ آلاف الأبيات من الأشعار العرب، وبعضهم كان يحفظ القصيدة إذا سمعها من مرة واحدة وهكذا، فكان يعني لديهم هذه الملكة الفطرية التي عوضوا بها عن كثير مما فقدوه في حياتهم. هذه الملكة الفطرية كان لديها استعداد كبير لتلقي ما النصوص الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم عن طريق التناقل الشفوي، يعني كانوا يأخذون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظونه جيدا، يتدارسونه، ثم ينقلونه بين بعضهم بعضا. هذا هو كانت وسيلة شبه الوحيدة للتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان هناك كتابة؟ هل كان هناك من يدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه كتابة؟ نقول، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في بادئ الأمر عن أن يكتبوا أي شيء عنه. لماذا؟ لأن في هذا الوقت كان هذا هو زمان الوحي، وكان ينزل القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بالقرآن، وكذلك يخاطبهم بما يكون من كلامه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يختلط هذا بذاك، فكان في بادئ الأمر أمرهم أمرا ألا يكتبوا عنه إلا القرآن، وهذا كان في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك كما فصل أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن يكتبوا عنه الحديث، وهذا وارد كما ذكرنا في لقائنا السابق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يكتب، وكانت لديه صحيفته المشهورة التي كتب فيها الكثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعتني بها أيام اعتناء، وكانت يعني تعد بالنسبة إليه كنز غالي، يعني ما كتبه هو في هذه الصحيفة كنز عظيم بالنسبة إليه، وكان يحرص عليه أيام حرص، وتناقله بعد ذلك أحفاده عنه. كذلك ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في حاجة الوداع وقال خطبته المشهورة، فقال مع رجل يقال له أبو شاه، يعني يا رسول الله اكتب لي هذا، فأمر بأن يكتب له ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة السنة وأدن بكتابة السنة، وكان هذا في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن كل ما جمع عنه صلى الله عليه وسلم كتابة كان أمرا يسيرا، وكان أمرا فرديا، فكان الاعتماد شبه الكلي على ماذا؟ على التناقل الشفوي، تناقل الأخبار. وبالطبع كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كان كل من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عنه مباشرة، وهذا يأخذ عنه مباشرة، وليس هناك أي غضاضة في هذا. أي إنسان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون منه مباشرة بلا أي استفصال. وبالطبع كانت هناك تفاوتات بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب، هناك منهم مكثر كأبي هريرة وكأنس بن مالك وغيرهما، وهناك كان المقل يعني في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وغيره، فتفاوتوا في هذا الباب كثيرا. ولكن كان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظوه ووعوه ونقلوه. فبعد انقضاء عصر النبوة كان أيضا التلقي لهذا الحديث أيضا مشافهة، الصحابة علموا الجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين، جلسوا إليهم حدثوهم بما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وعوه جيدا، وكان أيضا نقل الحديث إليهم اعتمد أيضا في المقام الأول على ماذا؟ على الاستحضار الذهني والنقل الشفوي، اعتمد على سعة الحفظ لديهم، الملكة الحافظة الكبيرة التي كانت لديهم، ونقلوه أيضا لما بعدهم. وكان أيضا الحال كما ذكرنا، هذا الصحابي يحدث هذا التابعي، وهذا التابعي ينقل عن الصحابي، وهكذا، وكانوا يتناقلون الحديث بلا أي إشكالية في هذا الباب. ثم حدث بعد ذلك لما فتحت على الأمة أول بوادر الفتن العظيمة، ألا وهو بعد ما حدث من مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حدث من انقسام في الأمة، وما حدث بعد ذلك من حروب وانقسامات، تلا هذا انقسام آخر في الأمة، ألا وهو شيء من الأمر الجديد الذي طرأ في الحياة العلمية، أنه لما انقسمت الأمة إلى فرق بدأت كل فرقة تريد أن تعضد مذهبها وما هي عليه بالأدلة الشرعية، فصار هناك من يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعضد ويؤيد مذهبه، فمن هنا بدأ التغير في مجرى تناقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما كان الإنسان إذا سمع فلانا يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأمر مباشرة، هنا استجد أمر جديد، ما عاد يقبل كل قول حتى يستفصل في القائل من أين أخذه، من أنت وممن أخذته. هنا بدأ ما يسمى بعلم الإسناد. بعد قليل سنعرف الإسناد ونعلم ما هو، لكن بداية بدأ السؤال من أين لك هذا، من أين لك بهذا الحديث، من الذي حدثك، أنت تقول قال صلى الله عليه وسلم، هل أنت قابلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. من أين أخذ؟ سموا لنا رجالكم. وهذا ما نص عليه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال كنا إذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأسماعنا وأبصارنا حتى ركب الناس الصعب والذلول فبدأوا يسألون عن الإسناد. هنا بدأ علم الإسناد، بدأت بداية التصرف العملي مع الواقعة التي نزلت في حياة الأمة، بدأوا يتعاملون بشكل علمي كيف يوثقون السنة ويوثقون ما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت عبقرية الصحابة وعبقرية الأمة التي يعني ابتكرت علما جديدا لم يكن معلوما أصلا لدى الناس. ليس هناك أمة وثقت تراثها كما فعلت أمة الإسلام. ليس هناك أمة حفظت تراثها كحفظ أمة الإسلام. أنهم وضعوا القواعد العلمية التي تنضبط بها الأقوال وتنضبط بها الروايات. بدأوا في وضع القواعد والأسس التي تنضبط بها آلية النقل. تغلبوا على ماذا؟ تغلبوا على قضية عدم وجود آلية توثيقية إلا النقل الشفوي، فوضعوا قواعد لضبط النقل الشفوي. ليس كل واحد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من حدث لابد أن يعلمنا ممن أخذ. ثم نشأ بعد ذلك تطور العلم بعلم جديد، ألا وهو العلم الرجال الذي يبحث عن أحوال الذين يتناقلون الحديث. يبقى أنشأوا علم السند، كيف أنني حتى أقبل منك الحديث لابد أن تأتي لي به مسلسلا، أخذته عن فلان الذي أخذه عن فلان الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأت الأمور في التطور، جيل بعد جيل بعد جيل، السلسلة طالت. بعدما كان النبي يحدث الصحابة فصار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم أتباع أتباع التابعين، وهكذا فطالت السلسلة. لابد أن نعلم من هذا وماذا قال وكيف قال. نشأ علم آخر يسمى علم الرجال، ثم نشأ علم بعد ذلك الذي هو يسمى علم العلل، وتتابعت علوم السنة التي تتضافر لتنقل لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنك تعيش الآن في هذا العصر، يأتيك الخبر عن رسولك صلى الله عليه وسلم الذي عاش قبل 14 قرنا أو يزيد، وأنت الآن تستطيع أن تجلس في بيتك تعلم ما الذي قال صلى الله عليه وسلم، وما الذي فعل، وأين فعل، وكيف فعل، وهكذا. علم في منتهى الدقة، كأنهم حولوا أنفسهم إلى مثل هذه الكاميرا التي تصور، تلقط لك اللقطات وتسجل وتوثق وتعرض عليك. فكان هذا هو علم الحديث، وهذه هي علوم السنة التي نقلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك من يقول ليس هناك ما يسمى علم الحديث. بعد كل هذه الجهود والأعمار والعلماء والمؤلفات، كل هذا يأتي به نكرة، يجلس ويقول ليس هناك ما يسمى علم الحديث. ألقوا بهذه الكتب جانبا. فأنا لا أعجب من أن يخرج مثل هذا، لكن العجب، كل العجب، أن يترك مثل هذا وهو يقال، وأن يتجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الهدم بكل هذا الجهل وفي منتهى الأريحية. فهذا ما نريد أن نتلمس طرفا منه. هل بالفعل ليس هناك علم يسمى علم الحديث؟ هل ليس هناك بالفعل علم معتبر بالنسبة من القواعد العلمية لنقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتلمسه ونتلمس بعض أطرافه في مدارستنا لعلم مصطلح الحديث. ونبدأ أولا بتعريف العلم الذي سنتناوله. ما هو علم المصطلح؟ لعلم المصطلح تعريف كثيرة، منها هذا التعريف: هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. يعني هو علم يركز على جانب معين من جوانب علم الحديث. علوم الحديث تنقسم بصفة عامة إلى علوم رواية وعلوم دراية، فهذا يدخل تحت علوم الرواية، رواية الحديث. علم لماذا؟ يضبط لك ماذا؟ آلية الحكم على الحديث نفسه، كيف نحكم على السند وعلى المتن. وسنعلم بعد قليل ما هو السند وما هو المتن. فبداية ما هو يعني كلمة الحديث أصلا؟ يعني ما معنى الحديث؟ يعني نسمع كثيرا الحديث، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أليس هناك له تعريف؟ طبعا الحديث من الناحية اللغوية معروفة، الحديث ذو قديم، لكن بالنسبة للناحية الاصطلاحية ما معنى الحديث؟ قال أهل العلم: الحديث أيضا، يعني كنا نتكلم منذ قليل على علوم، أو في يعني في اللقاءات السابقة، على ماذا؟ على علوم السنة. كذلك تعريف السنة هو تعريف الحديث. هنا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهذا هو تعريف الحديث الذي عرفه إياه علماء الحديث وعلماء السنة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليه حديث، ويطلق عليه أيضا إيه؟ يطلق عليه السنة. لكن هناك مصطلحات أخرى كالخبر والأثر وغيرها، هل هل لها يعني نفس المدلول ولا تختلف؟ عندنا الخبر مثلا يقال هذا الخبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الخبر له نفس مدلول الحديث؟ الحقيقة العلماء اختلفوا، فهناك من قال أن الخبر مرادف للحديث، يعني أنا أقول هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا الخبر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك بالفعل من أهل العلم من يجعل الدلالة مختلفة، فيقولون أن الحديث هو ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الخبر فمغاير، يعني يأخذ معنى آخر، فما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وغيرهم فهذا يقال له الخبر، إنما الحديث يطلق على ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لعله يكون يعني أقرب في الناحية العملية، يعني تجد من الناحية العملية كثيرا ما يستخدم أهل العلم الحديث إذا أطلق مطلقا فيعنون به الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الخبر ففي الغالب لا يأتي به هكذا مطلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعني يكون هناك تجد كثيرا في استعمال العلماء يفرقون بين الحديث وبين الخبر وكذلك الأثر كما سنقول. وإذا قالوا إذا نسبوا الحديث لغير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلقونه هكذا، بمعنى إيه؟ لو عندي قول لسيدنا عمر لسيدنا أبي بكر فلا يقولون وفي الحديث قال عمر كذا وفي الحديث قال أبو بكر كذا، لا يقولون وفي الأثر قال عمر كذا، إنما لو ذكروا وفي الحديث قال عمر إذن هم يعنون حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه عمر. يعني موجز الكلام أن إذا أطلقنا كلمة الحديث هكذا وقلنا هذا الحديث فيعنون به ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك يكون مقيدا. كذلك الأثر، أثر الشيء يعني ما ترك أو ما كان له بقايا منه وهكذا، كأثر سير البعير وهكذا. إنما المقصود من الناحية الاصطلاحية الأثر، أيضا قيل أن الأثر هو مرادف للحديث، فنقول وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا كما ذكرنا الخلاف في الجزئية السابقة كذلك الحال أيضا هنا بالأثر، هناك من يفرق بين الحديث وبين الأثر فيقولون الحديث هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر هو ما ورد عن التابعين وغيرهم، ويعني يجعلون هذا مخالفا لذاك. وأيضا كما ذكرنا الحديث إذا ذكر مطلقا فهو يعنون به ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أكثر الاستعمالات بالفعل يكون الخبر والأثر لما هو ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ذكرنا منذ قليل أن نحن نتكلم على الإسناد، ما هو الإسناد؟ ما معنى الإسناد؟ في اللغة الإسناد لغة هو يعني الاعتماد على شيء، السند هو ما يعتمد عليه، تمام؟ سمي الإسناد كذلك لأن الحديث الذي سيروى روي أصلا معتمدا على هذا الإسناد، الحديث الذي سأتكلم عنه أتاني بإسناد فاعتمد عليه. وفي الاصطلاح له عدة تعريف، لعل التعريف الذي أمامنا هو أكثرها اختصارا، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فلان أخبرنا فلان أخبرنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة من الرجال حتى وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وهكذا، فهذه سلسلة الرجال، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهكذا، سلسلة من الرجال. وإن كان يعني هناك تعريف أنا أعتبره أدق، هو حكاية طريق المتن، يعني كيف وصل إلي المتن، لماذا نقول هذا؟ لأنه قد يصل إلي الحديث ليس عن طريق الرجال، يعني ممكن هناك مثلا في طرق تناول الحديث كما سوف نعبر عنها، هناك من يحمل الحديث عن طريق صحيفة، يعني قرأ الحديث في صحيفة وأتى بها إلينا عن طريق هذه الصحيفة. نحن منذ قليل ذكرنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكتب، هناك من أحفاده من حدث من هذه الصحيفة، كذلك الحال قد يكون هناك رسالة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رسالة أخذها رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة قرأها لنا. فهنا كان الحكاية الأصلية عن إيه؟ عن ما كتب مثلا. فلأجل هذا يقولون أن طريقة التناول قد لا تكون شفوية، قد لم تكن مكتوبة، فلأجل هذا وصفوها بإيه؟ حكاية الطريق، يحكي لنا الطريق الذي وصلنا إلى المتن. لكن سوف يعني نعتمد على هذا الاصطلاح المشهور، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذه السلسلة تسمى الإسناد. نأتي إلى المتن، ما معنى المتن؟ المتن معناه في اللغة ما ارتفع من الأرض وما كان أيضا صلبا، ما صلب وارتفع من الأرض. ويقال كذلك للظهر، يقال متن الدابة أي ظهر الدابة. أما بالنسبة للناحية الاصطلاحية، المتن هو ما ينتهي إليه السند، آخر حاجة في السند ما يذكر لنا، هذا يسمى المتن. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يأتي بقى بالحكاية النهائية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا النهاية ما ينتهي إليه السند، هذا هو الذي يسمى المتن. فلو أردنا أن نضرب مثالا فنأتي بهذا المثال الذي أمامنا، حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. لو أردنا أن نفصل أين المتن وأين السند، نقول هذا هو السند وهذا هو المتن، سلسلة الرجال هذا هو السند، تحت الذي روي هذا هو المتن. فهذا هو الحديث عبارة عن سند ومتن، والبحث في الحديث يكون في هاتين الجهتين، سندا ومتنا. الذي يدقق في الحديث من ناحية الرواية يبدأ سندا ومتنا، ثم يأتي بعد ذلك دور آخر ألا وهو علم الدراية، يعني مفهوم الحديث وشرح الحديث وما يستنبط من الحديث. نأتي بعد ذلك بعد هذه التعريفات الأولية لكيف ندرس علم الحديث. الذي يريد أن يدرس علم المصطلح تحديدا، هناك أقسام لدراسة الحديث من الناحية الاصطلاحية. فالعلماء قالوا أن الحديث إما أن ندرسه بالنسبة إلى من أسند الحديث، أو بالنسبة لحال قوته وضعفه، أو بالنسبة لكيفية وصوله إلينا. يعني هناك تقسيمات للحديث، كيف وصل إلينا، هذه دراسة نتعلم بها كيف وصل الحديث ولها مصطلحاته. كذلك حكم الحديث، هل هو قوي أو ضعيف، هذه جانب للدراسة. كذلك من الذي قال الحديث، هذا جانب من جوانب الدراسة. فسوف نأتي على كل طريق ونتعلم المصطلحات الخاصة به، وسنبدأ بهذا النوع الأول، كيف وصل إلينا الحديث، كيف أتى إلينا الحديث، الطرق التي أتى إلينا بها الحديث. فنقول أن أهل العلم قسموا بالنسبة لهذا الأمر، تقسيم الأولى تقسيم الحديث بالنسبة لكيفية أو بالنسبة لوصوله إلينا، قسموه إلى نوعين كبيرين، الحديث المتواتر وحديث الآحاد. بالنسبة لطرق التي وصل إلينا بها الحديث، قسم أهل العلم الحديث إلى نوعين، حديث متواتر وأحاديث آحاد. نبدأ أولا بالقسم الأول، دراسة الحديث المتواتر. ما هو الحديث المتواتر؟ قال أهل العلم تعريف المتواتر، التواتر في اللغة تواتر الشيء يعني تتابع، كما يقال مثلا تواتر المطر يعني تتابع في النزول. أما بالنسبة للناحية الاصطلاحية فقالوا الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع غفير أو عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. جمع غفير من الناس يروون هذا الحديث. من الناحية العقلية يستحيل أن يكون كل هؤلاء قد اتفقوا على أن يختلقوا هذا الخبر. تعالوا ننظر إليه من الناحية التفصيلية. هم هنا في هذا القسم قالوا هناك من الأخبار ما نقله إلينا عدد كبير في كل طبقة من طبقات الإسناد. الإسناد سلسلة الرجال مقسمة إلى طبقات. الطبقة الأولى طبقة الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدها طبقة التابعين، بعدها أتباع التابعين، بعدها أتباع الأتباع، وهكذا كل طبقة تروي عن الطبقة التي فوقها. قال الحديث المتواتر عندما ننظر إليه ونجمع طرقه، شوف كل الطرق التي أتى الحديث بها، ننظر إلى كل هذه الطرق نأتي بالنتيجة النهائية كالآتي: نجد أن في كل طبقة من الطبقات هناك كثيرون رووا هذا الحديث. إذا نظرنا في طبقة الصحابة نجد أن هناك الكثير من الصحابة رووا هذا الحديث، ثم إذا انتقلنا إلى الطبقة التي بعدها طبقة التابعين كثيرون يروون، ثم بعدها كثيرون، ثم بعدها كثيرون. من الناحية العقلية هؤلاء، هذا الجمع الغفير الذي يروي إلينا، يستحيل من الناحية العقلية أن يتفقوا مع بعضهم بعضا على أن يقولوا هذا الكلام نصا مع اختلافهم وتباعدهم أحيانا في من الناحية الجغرافية وكذلك اختلاف انتماءاتهم. عندما نجد هذا الحديث يروى عندي في الحجاز ويروى مثله في مصر ومثله تماما في الشام ومثله في العراق ومثله في ما وراء النهر وهكذا، اجتماع هؤلاء على هذا النص بعينه هذا يؤكد أنهم لا يتعمدون أن يكذبوا. يستحيل أن إنسان يعيش في المدينة يتفق مع إنسان يعيش في المغرب، يتفق مع إنسان يعيش في المشرق، كلهم يتفقون سوف نقول هذا، سوف نثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون هناك اختلاف، لا بد أن يحدث بينهم شيئا يبعثنا على عدم الطمأنينة. لكن لما نجد أن هؤلاء جميعا مصرين على هذا القول وأنهم اتفقوا على هذا القول، هذا دليل مصداقية القول. يعني أنت ممكن تضربها بمثال في الواقع العملي في حياتك. يعني أنت لو أتاك إنسان يقول ده الحق، ده هم بيوزعوا في الجمعية فجأة كده، بيوزعوا في الجمعية الفراخ فعلا ببلاش واللحمة ببلاش والكلام ده كله، عقلا مفيش الكلام ده، فراخ ايه ولحمة ايه، هم بيوزعوا زيت والسكر، ساك من الكلام ده لا يمكن اروح. بعدها بشوية يقابلك واحد من الطرف الثاني من المدينة، انت جبت الفراخ واللحمة، انت روح ده خلي بالك ده فعلا بدأوا بيوزعوا، ده انا شفتها عندي. يا عم ازاي الكلام ده، معقولة؟ ما انا مش مصدق. بس يبدأ كده في قلبك ده في واحد هنا وواحد هنا وما يعرفوش بعض، الاثنين هيتفقوا على نفس الخبر، هيتفقوا عليك انت ان هم يقولوا لك نفس الخبر، تتركهم وتذهب الى جهة اخرى، ممكن تخرج برا المدينة خالص، يجي واحد يسألك ايه ده انت ما جبتش الكذا، يبدأ بقى ايه يتأكد لديك الخبر ان في واحد من هنا وواحد من هنا ما يعرفوش بعض، ما لم يتقابلوا، ممكن ده من هنا ده من هنا، ده له صفته ده له صفته، مختلفين تماما وما فيش اي اجتماع بينهم وثبت عنهم نفس الخبر، ده بيؤكد لك الخبر ولا لا. طبعا لاحظ الكلام ده، احنا بنحكم بآليات عشان برضو لا يرد عليك في العقل يقول لك يا سلام، طب ما هو عادي، طب ما هو دلوقتي في عندي وسائل اعلام وفي عندي مش عارف ايه، ممكن تلاقي واحد كل دول جابوا الخبر من وسيلة اعلامية، صح ولا لا؟ خلي بالك احنا بنحكم دلوقتي على ايه؟ احنا ما بنحكمش على تناقل الخبر دلوقتي، احنا بنحكم على تناقل الخبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، لما لم يكن هناك وسائل اتصال اصلا. فلما تيجي تحكم على القواعد دي تحكم عليها بناء على المادة اللي انت بتتعامل معاها، مش بناء على المادة اللي انت بتتعامل معاها حاليا، عشان بس برضو يعني ايه تبقى فاهم الآلية التي يتكلم بها اهل العلم. لان انت لو حكمت على الكلام اللي احنا بنقوله بقواعدك العصرية، نقدر اقول لك ان في واحد في مصر ممكن يتفق مع واحد في امريكا، يتفق مع واحد في روسيا، يتفق مع واحد في القطب الشمالي وواحد في القطب الجنوبي، ان هم يتفقوا على حاجة معينة. واردة ولا مش واردة؟ واردة جدا. في وسائل اتصال دلوقتي بقى في يعني وسائل ترابط بين الناس تجمع المشرق بالمغرب، تقدر بالفعل ان تختلق كذبة اليوم وتتناقل في اطراف العالم جميعا. لكن نحن لاحظ وركز مرة تانية، نحن نتكلم على كيف نقل علماء الحديث الحديث، مش بنتكلم على كيفية نقل الأخبار حاليا، عشان بس نفرق في الايه. فبناء على الكلام اللي احنا بنقوله، بناء على المعطيات اللي كانت عندهم، فهذه آلية تقول هذا الخبر صادق. لماذا؟ لأن هذا الخبر نقل من أطراف كثيرة، ونقل من أناس تحيل العادة. يستحيل عادة، يستحيل بالعقل كده أن أنا أقول أن هؤلاء اجتمعوا على أن يختلقوا هذا الكذب. طيب تعالوا لو حبينا نشوف الأمر من الناحية التطبيقية. أنا لو عندي متن، صورة كده المتن، ماشي، هذا هو المتن الذي سيروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد الطبقة الأولى التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقة الصحابة، نجد فيها جمعا كثيرا. يجي بص كده تلاقي كثير من الصحابة رووا هذا الكلام، كثير من الصحابة نقلوا لنا هذا الخبر. طيب ألم يضع أهل العلم لهذه الكثرة حد؟ يعني ما قالولناش الكثير ده قد إيه؟ اختلف حقيقة أهل العلم في تحديد الحد الذي يرجع إليه في القلة والكثرة، والذي يحكم بناء عليه هل هذا الخبر يعتبر متواترا أم لا. سنختار نحن قولا وسطا في المسألة ونعتمد عليه، وإن كان يعني في خلافات بين أهل العلم فيه، اللي هو اعتبار عدد 10 10، فما زاد في كل طبقة من الطبقات تعني أن هذا الحديث متواتر. فلما نيجي نشوف في طبقة الصحابة 10، نرجع نشوف الذين رووا عن الصحابة زادوا حتى عن 10 اللي هم التابعين، نرجع نشوف فيما بعد التابعين يزيد وهكذا. فتيجي تنظر لكل طبقة تجد كل طبقة فيها جمع غفير، عدد كثير يروون هذا الحديث. في هذه الحالة بعدما نظرنا في كل الأسانيد، بعدما جمعنا كل الطرق التي ورد بها هذا الحديث، نستطيع أن نحكم هذا الحديث متواتر. لاحظ عندنا أن الحكم يكون بناء على أقل طبقة، دي هتبقى عندنا قاعدة إن شاء الله في الدراسة. لو عايز أحكم على الحديث في عدد الذين رووه، هأتي بأنهي طبقة؟ ما أنا عندي مثلا ممكن تجد حديث رواه في طبقة 10، العشرة دول لم يروي عنهم إلا واحد، يعني من حالة عقلية متصورة فعلا هم كانوا 10 في طبقة، لكن بعد ذلك لم ينقل عن هؤلاء إلا واحد فقط. فهل سأأخذ رقم 10 ولا أأخذ رقم 1 عندما أحكم على الطبقات؟ لا، العلماء هنا قرروا قاعدة، يحكم على الحديث بناء على أقل عدد في أي طبقة. ننظر إلى الطبقة الأقل، وهي دي اللي بيعطى لها الحكم. فمثلا لو جينا نظرنا للمثال بتاعنا، هنبص نلاقي طبقة الصحابة فيها 10، طبقة التابعين فيها أكثر، طبقة أتباع التابعين فيها أكثر. بنحكم على الحديث ده أنه متواتر بناء على كل الطبقات؟ لا، إحنا بننظر في أقل طبقة ورد فيها عدد معين، أقل طبقة. فنبص لها هنا، أقل طبقة ورد فيها الأعداد مين كان؟ مين كان؟ الصحابة. فبيحكم بناء على أقل طبقة، فنجد هنا أن أقل طبقة من الطبقات كان فيها عدد جمع غفير، اللي هو كان 10 فما فوق، هنا يحكم بالتواتر. لكن لو افترضنا أن في حديث آخر كان فيه مثلا الصحابة 1 وروى عنه 10 وروى عن 10 20، يبقى الرقم اللي انا هبني عليه ايه؟ 1، مش العشرة اللي بعد منها. طيب ايه حكم الحديث المتواتر؟ على فكرة المثال اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، اللي هو الصحابي 1 ويروي عنه جمع غفير، ده المثال بتاعه الواضح، حديث انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات صح عن صحابي واحد، وهو سيدنا عمر بن الخطاب. وبعد ذلك، بعد الطبقة اللي بعد منه، رواه أكثر من تابعي، وبعد الطبقة التابعين بقى فيه جمع غفير، لكن لم نحكم على هذا الجمع الغفير، إنما حكمنا على أقل طبقة اللي هي طبقة الصحابة اللي روى فيها واحد فقط، وقلنا أن هذا الحديث ليس إلا حديث أحد، كما سنذكر بعد ذلك أحاديث الأحد. طيب، هل هناك فائدة عملية من هذا الحكم؟ هل هناك فائدة عملية مرجوة من أنني ذكرت أن هذا الحديث متواتر أو أن هذا الحديث ليس بمتواتر؟ أقول لك هناك فائدة عملية جدا. قال أهل العلم أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني. الحديث المتواتر بيفيد العلم اليقيني. يعني إيه العلم اليقيني؟ يعني يفيد بالنسبة إلي أنني متيقن تماما أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن درجة الوثوقية في النقل لا يتطرق إليها أي شك. هذا النص رواه جامع غفير عن جامع غفير عن جامع غفير، فصار هناك هذا، يعني بالنسبة لي صار هذا النص موثوق فيه جدا، كأنني كنت معهم. بلغ من درجة الوثوق في ثبوت النص كأنني كنت معهم. فهذا ما يفيده الحكم على هذا الحديث أنه متواتر. إذا حكم على هذا الحديث أنه متواتر فهذا يفيد بالنسبة إليك علما يقينيا، فلا أبحث بعد ذلك في صحة الحديث، بقى خلاص ده يعني بقى صحيح جدا كمان. أبحث بقى بعد ذلك في أمور أخرى بالنسبة لمثلا الأحكام المستنبطة وهكذا. فهذا ما يفيده إلي معرفة درجة أو كيفية الوصول إلي، معرفة طريق الوصول إلي. إذا علمت أن هذا الطريق متواتر بلغ بي درجة قمة الثقة في هذا النص، صار هذا النص بالنسبة إلي أعلى درجات الوثوقية في ثبوت هذا النص. طبعا يعني هناك يعني أمور متفرعة على هذا بالنسبة لي الحكم على الحديث هل هو متواتر ولا أحد. منها مثلا القضية المشهورة، هل يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة ولا لا؟ ده خلاف بين أهل العلم وخلاف قديم، لأن هناك من أهل العلم من قال لا يؤخذ بحديث الأحاد في العقائد. لماذا؟ قالوا أن العقائد مبنية على ماذا؟ مبنية على اليقين. هل يجوز أن يكون هناك عقيدة مبنية على شك؟ لا، أمور المعتقد تبنى على ماذا؟ تبنى على اليقين. لأجل هذا قالوا لا نأخذ من السنة في أمور العقيدة إلا ما كان من الأحاديث المتواترة فقط. لكن طبعا جمهور أهل السنة ينكرون هذا القول ويقولون بل يؤخذ بأحاديث الأحاد أيضا في العقيدة، ولكن بضوابط لعلنا نعود إليها إن شاء الله عندما نتكلم على أحاديث الأحد. لكن الذي أردت أن أشير إليه أن هذا الحكم، يعني هذا التقسيم عندما قلت هذا متواتر هذا ليس بمتواتر، مبني عليه عمل، ليس تقسيما يعني اصطلاحيا ليس هناك طائر من ورائه، إنما هناك عمل وثمرة مرجوة. نأتي للأمر الأخير، هل هناك أحاديث متواترة فعلا؟ يعني هل هذه قاعدة مطبقة؟ هل لها نماذج أم لا؟ الحقيقة فعلا في هناك الكثير من الأحاديث التي ثبت أنها أحاديث متواترة، هناك أحاديث انطبقت عليها هذه الشروط، ونستطيع بالفعل أن نقول هذه الأحاديث أحاديث متواترة ولها نماذج كثيرة، وهناك مصنفات صنفت في الأحاديث المتواترة. لكن الصحيح أنها ليست بالكثيرة جدا، يعني يمكن أكثر رقم أحصي في هذا الباب حوالي 300 حديث، 350 منها مثلا حديث من بنى لله مسجدا، هذا حديث متواتر، تمام. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث إيه؟ أيضا متواتر. فهذه الأحاديث موجودة ومصنفة ولها المصنفات التي تتكلم عنها وأحصتها. لكن الذي أريده منكم أن نتعلم أو أن نفهم ما الذي نجنيه من معرفتنا بالحديث المتواتر. احفظ هذه القاعدة، حديث متواتر تعني بالنسبة إلي علم يقيني. خرجنا من حد الشك والظن إلى اليقين. عندي يقين في هذا الحديث، وهذا أول تقسيمة لنا من تقسيمات علم الحديث. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على باقي التقسيمة، وهي الأحاد وما يتلوها بعد ذلك من تقسيمات. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.